بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في اللقاء الماضي ابتدأنا الكلام عن الحديث الحسن، وأخذنا ما يشبه المقدمة التمهيدية لتفهم هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وذكرنا فيما ذكرناه أن الحسن مراتب وأنواع، منه ما هو في أعلى مراتب الحسن ومنه ما هو في أدنى مراتب الحسن، وأن الحسن في أعلى مراتبه هو الحديث الصحيح، غير أن الراوي خف ضبطه نسبيا. ولذلك قال السيوطي رحمه الله في تعريف الحديث الذي هو الحسن، قال: المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علله. إذن نفس شرائط الصحيح موجودة هنا، إلا أن شرط الضبط خف قليلا، هو لم ينعدم كلية، لأنه إن عدم كلية يصير الحديث ضعيفا، وهو أيضا ليس في أعلى المراتب الضبط والإتقان، وإلا كان الحديث صحيحا، وإنما هو في منزلة الوسط. وهذا لأجل هذا قلنا حسن، ولأجل هذا قلنا إن الحسن رغم أنه مقبول محتج به، لكنه أقل رتبة من الصحيح، أقل رتبة من الصحيح. وهذا الحسن في داخله هو مرتب أيضا، كما أن الصحيح في داخله مرتب. فنحن قلنا إن الصحيح إجمالا أعلى من الحسن إجمالا، جميل؟ الصحيح نفسه بعضه أقوى من بعض، بعضه أصح من بعض، ولهذا عرفنا أن هناك ما يسمى بأصح الأسانيد، هناك ما يسمى بأصح الأسانيد. إذا وجدت أصح الأسانيد، إذن هناك صحيح دون هذه الأسانيد التي هي أصح. عرفنا من ذلك أن الصحيح مراتب، مع كونه جميعا يسمى إيه؟ صحيحا. كذلك الحسن مراتب، وكلها داخلة في حيز الحسن، فبعضه أحسن من بعض أو أقرب إلى الحسن من بعض، وإن كانت جميعا يصدق عليها اسم الحسن. ولهذا قال: وليرتب مراتبا. الحسن نفسه مراتب. قال: والاحتجاج يجتبي، يعني الاحتجاج بالحديث الحسن يجتبي، أي يختار الفقهاء وجل أهل العلم. إذن الحسن عند جمهور أهل العلم محتج به، كما أن الصحيح محتج به. واحد يقول لك: الله، لما الصحيح محتج به والحسن محتج به، طب ليه بقى فرقنا وقلنا هذا حسن وقلنا هذا إيه؟ صحيح. هذه التفرقة ومعرفة أن الصحيح محتج به لكنه أقوى من الحسن، مع كون الحسن أيضا محتجا به، هذه التفرقة تنفعنا في باب ما يسمى بمختلف الحديث، وسيأتي هذا الباب مستقلا بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وذلك إذا وجدنا حديثين من حيث الظاهر متعارضين، من حيث الظاهر متعارضين. العلماء كيف يتعاملون مع هذا النوع من الأحاديث؟ هذا صحيح وهذا صحيح، هذا تحققت فيه شروط الصحة وهذا تحققت فيه شرائط الصحة. لكن العلماء إذا وجدوا هذين الحديثين ظاهرهما التعارض، نقول ظاهرهما ليه؟ لأن لا، ليس هناك أحاديث صحيحة متعارضة، إنما التعارض قد يكون فيما يظهر لي بادئ ذي بدء، لكن بعد ذلك يتبين أنه لا تعارض من خلال علم مختلف الحديث. فيأتي العلماء يقولون إن نحاول أن نوفق بين الحديثين بوجه من أوجه الجمع المعتبرة، فنقول مثلا هذا عام وهذا خاص فلا تعارض، هذا مطلق وهذا مقيد فلا تعارض. جميل هذا الكلام؟ هذا ناسخ وهذا منسوخ فلا تعارض. فالمنسوخ صحيح لكنه منسوخ، الحكم به رفع، لكن الحديث نفسه صحيح لأنه كان موجودا في وقت من الأوقات، معمولا به في وقت من الأوقات قبل أن يأتي الحديث الناسخ. جميل هذا الكلام؟ طب إذا لم نستطع الجمع، إذا لم نستطع الجمع ولا التوفيق بين الحديثين بحمل أحدهما على معنى والآخر على معنى آخر، نلجأ حينئذ إلى الترجيح. ما معنى الترجيح؟ أن نقدم أحد الحديثين ونؤخر الآخر، فأحدهما يكون هو الصواب والآخر يكون خطأ، والآخر يكون إيه؟ فما ترجح من الحديثين نسميه محفوظا، وما كان مرجوحا من الحديثين يسميه حديثا شاذا لكونه مخالفا لما هو أصح وأقوى منه. طب كيف نرجح؟ كيف نقول إن هذا أقوى من هذا؟ ها؟ هذا ما نستفيد من هذه المراتب، لأننا إذا عرفنا أن هذا صحيح وأن هذا حسن، إذا أردنا أن نرجح سنرجح أي الحديثين عن الآخر؟ الصحيح أم الحسن؟ الصحيح نرجعه على الحسن، ويصير الحسن بعد أن تبين أنه مرجوح شاذا وليس حسنا حتى، إنما كان حسنا من حيث النظر في ظاهر إسناده، فلما ظهر أنه مخالف لما هو أصح منه وأقوى تبين أنه غلط حيث لم يمكن الجمع. الصحيح مراتب بعضها فوق بعض، فإذا وقع حديثان صحيحان متعارضين ولم يمكن الجمع، نحن نلجأ إلى الترجيح. كيف نرجح؟ بتقديم الأصح على الأدنى صحة. كيف نعرف الأصح من الأدنى صحة؟ بمعرفة مراتب الصحيح. إذا معرفة مراتب الصحيح ومراتب الحسن نحتاج إليها متى؟ عندما يحصل تعارض بين حديثين يظن أنهما صحيحان، فيتبين بعد عدم إمكانية الجمع أنه لابد من الترجيح، فلنرجح الأصح والأقوى على الأدنى قوة. لكن إذا لم يكن هناك تعارض بين أي حديثين، فيظل هذا صحيحا ويظل هذا حسنا، وكلاهما محتج به، ولا يضر الحسن كونه دون الصحيح، إنما يضر متى؟ إذا احتجنا إلى الترجيح. أما إذا لم نحتج إلى الترجيح فهنئذ لا يضر كون الحسن في مرتبة أدنى من مرتبة الصحيح، إذ إنه حينئذ يكون مشتركا مع الصحيح في كونه محتجا به. فهمنا؟ طيب عرفنا أن الحسن دوت محتج به، ما السبب الذي جعلنا ننزل الحديث الحسن من الصحيح إلى الحسن؟ ما هو السبب؟ الله ينور عليه، قلة ضبط راويه، قلة ضبط راويه، فراوي الحديث الصحيح ضبطه كامل تام في أعلى المراتب، ضبط راوي الحسن هو عنده ضبط لكنه ضبط أقل نسبيا من ضبط راوي الصحيح. فلهذا قلنا إن الحديث الحسن أقل رتبة من الحديث الصحيح، رغم أنه محتج به كالصحيح سواء بسواء. جميل. طيب هذا الراوي الذي قل ضبط، فترتب على هذا أن حديثه جعلناه دون مرتبة الصحيح. جميل هذا الكلام. طب إذا انضم إلى روايته ما يقوي روايته ويرجح لدينا أن قلة ضبطه لم تؤثر عليه في حديثه هذا. يعني واحد مثلا جرب عليه الخطأ أحيانا، فإذا جاء بخبر متفردا به أنا أقبله منه، لأن الغالب على حديثه الاستقامة، الغالب على حديثه وإن كان يخطئ إيه أحيانا، لكنني مع ذلك أقبله وأنا متخوف، صح؟ متخوف من أن يكون هذا الحديث تحديدا من جملة ما أخطأ فيه وإن كان خطأه قليلا. لكن إذا وجدت ما أخبر به من هذا الحديث لم ينفرد به، بل وافقه عليه غيره، تابعه عليه ثقات، إما ثقة آخر راوي ممن يصحح حديثه، أو راوي آخر قل ضبطه كمثل قلة ضبط راوي الحديث الحسن، فيكون عندنا إسنادان كل منهما يحسن لذاته. فإذا انضم هذا إلى هذا يجعلنا نطمئن إلى أن قلة ضبط الراوي لم تؤثر عليه في حديثه إيه؟ هذا تحديدا، فحينئذ نرفعه إلى الصحيح ثانية، نرفعه إلى الصحيح إيه؟ زي عندنا في الثانوية العامة، ها في الثانوية الإيه العامة، يقول لك إيه الطالب دوت جاب إيه 96%، ما دخلش كلية الطب، ما دخلش ليه؟ خلاص مجموعه قليل، جاب 96 إيه، فقال لك إيه ممكن تخش امتحان مستوى إيه رفيع. إيه مستوى رفيع ده؟ يعني امتحان كده خاص ما يدخله كل الطلبة، الطلبة الذين يريدون أن يرفعوا من درجاتهم، يروح داخل ويتفوق في هذا الامتحان، فبدل ما يكون حصل على 96% يبقى حصل على 125% مثلا. بيحصل كده عندنا في مصر، واخد بالك؟ خلاص مستوى الرفيع دوت اداله مثلا 5 درجات زيادة 6 درجات زيادة الى اخره، فيرتفع الى مرتبة تؤهله الى ان يدخل كلية الطب. يبقى هو لم يدخل كلية الطب لماذا؟ لانه ان كان عنده درجات محترمة ودرجات عالية، ها، لكنها اقل من درجة من يستحق كلية الطب. فأردنا أن نقوي، فأعطيناه امتحان خاص تجاوزه بنسبة معينة، فحصل مجموع الدرجات التي حصل عليها من الامتحان العام والامتحان الخاص إلى أن يحصل على الدرجة التي تؤهله إلى كلية الإيه، فيصير كالطالب الذي حصل على 100% في الامتحانات فدخل كلية الطب من أول امتحان. كذلك أيضا روي الحديث الحسن، هو راوي محتج به، حديثه حج، لكنه أقل رتبة من راوي الإيه الصحيح، لا نستطيع أن نقول إن حديثه صحيح لأن درجته أقل من درجة راوي الإيه، لكنه مع ذلك وجدنا روايات أخرى للحديث موافقة لروايته. فالقدر الذي كنا نخاف أن يكون قد أثر عليه في حديثه هذا زال، لأنه لم ينفرد بالحديث بل توبع عليه، فارتفع ثانية إلى الإيه؟ إلى الصحيح، وصار كالصحيح سواء بسواء. إذن هناك صحيح نثبت كونه صحيحا باعتبار رواية بعينها، وهو الذي نسميه بالصحيح لذاته، وهناك صحيح نثبت كونه صحيحا بمجموع روايات انضم بعضها إلى إيه؟ بعض، وهذا ما يسمى بالصحيح إيه؟ لغير. فالصحيح لغير ما هو إلا حديث حسن لذاته انضم إليه روايات أخرى فزادته قوة فارتفع إلى الصحيح فصار كالصحيح سواء بسواء. ولهذا قال إيه؟ فإن أتى، أي هذا الحسن، هذا الحسن، فإن أتى من طرق أخرى، أي من طرق أخرى ينمي، أي يرتفع، هو حسن دون الصحيح أم لا؟ أقل من الصحيح أم لا؟ لكن ممكن يرتفع، إمتى؟ لما تنضم إليه رواية إيه؟ أخرى وأسانيد أخرى وطرق أخرى. فإن أتى من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح، يرتفع إلى الصحيح أيضا، لكن الصحيح لذاته إنما صح باعتبار رواية بعينها، أما هذا الصحيح لغيره فإنما صح باعتبار مجموع إيه؟ روايات. إلى الصحيح أي لغيره، لأن الصحة لم تنبع من ذات الرواية إنما نبعت من انضمام غيرها إليها. كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال أو تدليس أو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى. إيه ده بيتكلم عن إيه؟ إحنا قلنا الحسن في حسن لذاته صح؟ والحسن لذاته راويه قل لكن باقي الشرائط الصحة إيه؟ طب هب أن عندنا إسناد لحديث فيه مانع من الاحتجاج لا يصحح ولا يحسن، لا يصحح ولا يعني إيه؟ فيه انقطاع، هل المنقطع يصحح أو يحسن؟ لا. فيه إرسال، هل المرسل يصحح أو يحسن؟ فيه جهالة راوي، هل المجهول يحسن حديثه أو يصحح؟ فيه راوي سيء الحفظ، هل هذا يصحح حديثه أو يحسن؟ صح الكلام؟ لا. جميل، أنتم مذاكرين ما شاء الله، لأن كل هذه أسباب تمنع من الاحتجاج بالحديث، فلا يكون صحيحا ولا يكون حسنا. بس قال لك هناك فرق بين ضعف وضعف، هناك ما يسمى بالضعف الخفيف والضعف الشديد، هناك ما يسمى بالضعف الخفيف والضعف الايه الشديد. الأمثلة التي ذكرناها زي انقطاع، زي إرسال، زي جهالة، زي راوي سيء الحفظ، ها كل هذا يسمى ضعف خفيف. ايه الضعف الشديد؟ الضعف الذي يكون متعلقا بالعدالة، راوي كذاب متهم بالكذب، او حتى شديد الغفلة، يعني كل يعني اكثر ما يروي يخطئ، يعني لا يكاد يصيب الا في النادر كده، يعني في ناس كده. جميل هذا الكلام. طيب رواية منكرة مخالفة للقرآن، مخالفة للسنة الصحيحة، مخالفة لإجماع الأمة. جميل، هذه روايات متهالكة شديدة الضعف لا تنفع في هذا الباب بحال من الأحوال. لكن الروايات التي فيها مانع إسنادي، اسمع كلمة إسنادي دي وحط تحتها ألف خط، لا مساس له بالمتن، يمنع من الاحتجاج بالحديث من إرسال، من انقطاع، من جهالة، من سوء حفظ أو نحو ذلك، فهذا مانع إسنادي. هل وجود هذه الموانع يلزم منه أن يكون الحديث ضعيفا؟ خلي بالك كلمة يلزم أيضا حطها بين قوسين، قد يكون ضعيفا وقد لا يكون ضعيفا. ليه؟ الإرسال مانع من الاحتجاج أم لا؟ طيب لكن هل كل مرسل ضعيف؟ نحن لماذا لا نحتج بالمرسل؟ لأن الراوي الذي سقط من الرواية المرسلة قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، صح ولا لا؟ فلما لم نعرف من هذا الرجل توقفنا عن الاحتجاج بالحديث المرسل، لكن إذا عرفنا أنه ثقة بأي طريق من الطرق الأخرى، جاءت روايات أخرى بيّنت أنه أن مخرج المرسل مأخوذ عن الثقات وليس عن الضعفاء، يحتج به حينئذ ولا لا؟ يحتج به. أو أن من أرسله من التابعين لا يروي إلا عن الثقات مع اعتبار الشرائط الأخرى التي ذكرها الإمام الشافعي وغيره، إذن يحتج بالمرسل هنا. إذن ليس كل مرسل ضعيف، لكن إذا وجد الإرسال فنحن نبحث هل هناك في الروايات الأخرى للحديث ما يدفع العلة التي يخشى من وقوعها في الحديث من جراء الإرسال أم لا. فإن وجد ما يدفع علة الإرسال أخذنا بها، وارتقى الحديث بمجموع تلك الروايات إلى مصاف في الحج. الراوي الذي هو سيء الحفظ، الراوي الذي هو سيء، إيه معنى كونه سيء حفظ؟ يعني يصيب مرة ويخطئ أخرى. إذن هل كل أحاديثه أخطاء؟ لا، هو يصيب أحيانا ويخطئ. طب نحن بصدد رواية معينة من أحاديث حديث بعينه، نحن نريد أن نعرف هذا الراوي الذي هو سيء الحفظ إجمالا في هذا الحديث الذي بين أيدينا أصاب فيها مخطأ، إن تفرد بالحديث ولم يوجد إلا عنده يرجح جانب خطئه أم لا؟ لا شك. لكن إن وجدنا حديثه لم ينفرد به، وجدنا من تابعه من الرواة الآخرين، وجدنا لحديثه شواهد تدل على صحة المعنى الذي جاء به، فحينئذ بمجموع تلك الروايات يرتقي الحديث إلى مصاف الحجة بعد أن كان متوقفا به غير محتج به. جميل هذا الكلام. وهذا الذي كان ضعيفا أو فيه مانع يمنع من الاحتجاج به ثم ارتقى إلى مصاف الحجة باعتبار مجموع الروايات نسميه حسن أيضا. بس قالك إيه؟ نسميه حسن لغيره. ليه؟ لأن حسنه هل نبع من رواية بعينها أم من مجموع روايات؟ من مجموع روايات. فلهذا قالوا إيه؟ حسن لغيره. وهذا ما أشار إليه. قال إيه؟ كما يرقى إلى الحسن، أي يرتقي إلى مرتبة الحسن الذي قد وسم ضعفا، الذي وصف بكونه ضعيفا بسبب ضعف خفيف وليس بسبب ضعف إيه؟ شديد، سوء حفظ، ضعفا لسوء حفظ، لسوء الحفظ أو للإرسال. تعرفين أن الحديث المرسل أخف أنواع الضعيف ضعفا، لدرجة أن بعض أهل العلم يعتقد أن المرسل حجة حتى مع إرسال، لكن جمهور أهل العلم يعتبرونه ضعيفا غير صالح للحجة إلا إذا انضم إليه ما يرجح جانب الإصابة فيه على جانب الخطأ. ليه؟ لأن الإرسال عادة بيكون في طبقة التابعين، في طبقة الإيه؟ يعني تابعي يروي الحديث عن رسول الله، فبينه وبين رسول الله تابعي وصحابي، تابعي وصحابي، وقد يكون أكثر من تابعي. جميل. لكن هذه الطبقة يغلب فيها إيه؟ الصدق، ويغلب فيها الحفظ والإتقان أكثر من الطبقات التي جاءت إيه؟ بعد ذلك. فالغالب في هذه الطبقات الحفظ والإتقان، وبخاصة إذا كان التابعي من كبار التابعين وليس من صغار التابعين. فإذا كان الأمر كذلك فانضم إلى هذه الرواية المرسلة ما يعضدها ويقويها، فنحن لا نتردد في كون الحديث إيه؟ حسنا حينئذ محتجا به، ويصير من قبيل الإيه؟ الحسن لغيره. وسيأتي مثال في النظم لذلك. لسوء الحفظ أو إرسال أو التدليس. ما هو التدليس يعني إيه؟ الراوي عن شيخه، واحد معروف بالتدليس فروى الحديث عن شيخه بالعنعنة، لم يقل حدثنا ولا سمعت ولا أخبرنا، إنما قال عن. طب هل المدلس إذا استعمل لفظ عن فعنعنته نص في عدم السماع، أم يحتمل أن يكون سمع أو لم يسمع؟ يحتمل، لأن المدلس يستعمل العنعنة أحيانا في السماع وأحيانا في غير السماع، بدليل أننا أحيانا المدلس يقول عن ثم في رواية أخرى يقول حدثنا في نفس الحديث. جميل. فعنعنة المدلس ليست نصا في الانقطاع، فإذا جاءت روايات أخرى تقوي روايته يغلب ذلك على ظننا أنه لم يدلس هذا الحديث. طب حتى لو دلس سيصير حكمه كحكم المنقطع والمرسل، صح؟ يتقوى بمجموع الايه؟ الروايات. او جهالة. ما هو الجهالة ديت يجي مثلا ان راوي في الاسناد غير معروف، مجهول عين او مجهول حال، يعني مجهول عين لم يروى عنه الا واحد، او مجهول حال روى عنه اكثر من واحد لكن لم نعرف فيه توثيقا معتبرا. يحتمل ان يكون ثقة ويحتمل ان لا يكون ايه؟ ثقة. فإذا جاءت روايات أخرى موافقة لروايته يرجح جانب الإصابة فيه أم لا؟ ولهذا تجد العلماء كأبي حاتم الرازي كثيرا ما يسأل عن بعض الرواة المجاهيل فماذا يقول؟ يقول لا أعرفه وحديثه صحيح. إزاي؟ أنا الراوي نفسه لا أعرفه، زي أحمد بن بحر العسكري سئل عنه الإمام أبو حاتم الرازي فقال لا أعرفه وحديثه صحيح. واحد يقول لك إيه التناقض ده؟ مفيش تناقض يا ابني، هو كراوي انا لا اعرف، مجهول لدي، لكن نظرت في حديثه وجدت له شواهد، وجدت له روايات اخرى تؤيده وتوافقه، فالحديث نفسه صحيح بصرف النظر عن الراوي. فهمت هذا الكلام؟ اذا راوا مجيئه من جهه اخرى، وده شبيه بكلام الترمذي. الترمذي لما جاء عرف الحسن ايه؟ وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أرد به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يعني التهمة بالكذب ضعف شديد أم خفيف؟ شديد. إذن هو يشترط ألا أن يكون الضعف غير شديد، وده اللي احنا بنقوله هنا، ولا يكون الحديث شاذا، أي لا يكون مخالفا لما هو أصح منه، وبضرورة لا يكون منكرا، صح؟ لأن الشذوذ والنكارة من الضعف الشديد وليس من الضعف الإيه؟ الخفيف. وأن يروى نحوه من غير وجه. له روايات أخرى تشفع له وتؤيده وتعضده وتقويه، فمجموع ذلك يجعل الحديث مترقيا إلى مرتبة الحسن، ونقول هذا حسن الغير ونحتج به حينئذ. فهمت؟ بس السيوط هنا زاد حاجة زادها على العراقي وخالفوا فيها أهل العلم. قال إيه؟ وما كان لفسق أو يرى متهمة يرقى عن الإنكار بالتعدد، بل ربما يصير كالذي بدي. فاهم هذا الكلام؟ بيقول إيه؟ دي هذه من زيادات السيوطي، وهي من زياداته المنتقدة لدى أهل العلم. حتى الشيخ أحمد شاكر في هذا الموضع في شرح الألفية تعقبه تعقبا شديدا، وكذلك قال مثل هذا الكلام في تدريب الراوي، وأنا قلت في هامش تدريب الراوي شبيها بكلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وطبعا في ألفياتي نظمت ردا عليه أصلا، قلت أو تهمة ومن يرقي المتهم عن النكارة بمثله وهم، أي أخطأ. ايه معنى الكلام ده اللي عايز يقوله السيوطي؟ بيقول ايه؟ احنا كل اللي فات دوت قال به جمهور اهل العلم. السيوطي الذات في البستان زهرة، لكن الزهرة واضح انها ايه يعني دبلانة شوية. بيقول ايه؟ يقول لو ان عندنا حديث رواه راوي شديد الضعف، رواه راوي ايه شديد الضعف، او كان لفسق او يرى متهمة، ما هو الفاسق والمتهم ضعفه خفيف ام شديد؟
شديد.
قال لك يرقى عن الانكار بالتعدد، يعني لو وجدنا اسناد فيه متهم بالكذب، واسناد فيه فاسق، واسناد فيه كذاب، واسناد فيه كذا، اسانيد كثيرة لكن من رواية المتهمين والكذابين والمغفلين وشديد الضعف، يقول إيه؟ هذا المجموع له اعتباره ايضا. ليه؟ قال لك ايه؟ يرقى عن الانكار، يعني هذا مجموع هذه الروايات كلها مع كونها دائرة على الرواة المتهمين بالكذب وشديد الضعف، ها، يجعل الحديث بعيدا عن الانكار. يعني كأن الضعيف جدا مع الضعيف جدا مع الضعيف جدا مع الضعيف جدا مع الضعيف جدا، المجموع يشكل لنا ضعيف خفيف، بحيث لكن بل ربما يصير كالذي بودي، بحيث اننا بعد ذلك نتعامل معه على انه ضعف خفيف، اذا وجدنا ضعفا خفيفا اخر يترقى بمجموع الضعيفين الخفيفين الى مرتبه الحسن التي سبق الكلام فيها. طبعا هذا من اكبر الاخطاء التي وقع فيها السيوطي، للاسف انه في تدريب الراوي استدل بكلام ابن حزم حجر، وكلام ابن حجر يرد عليه، ليس فيه دليل على ما ذهب اليه. لكن أنا هوضح لك المسألة بسيطة جدا بأسلوب بسيط جدا. تعدد روايات الحديث وكثرة روايات الحديث وكثرة من روى الحديث، جميل، يدل على انتشاره أم على غرابته؟ ما تقول لي حاجة، قول بحبك قول كرهتك، بس قول لي أي حاجة، انا عايز المسجد يترج. يدل على ان الحديث كان منتشرا ومشتهرا، ام كان غريبا لا يعرفه الا الواحد والاثنان؟ طب هل يعقل حديث ينتشر ويشتهر ولا ياتي الا من طريق الكذابين والمتهمين؟ هم الثقات كانوا قاعدين على القهاوي، ما لهمش في العلم. يعني لو ان رجل كذاب تفرد بحديث ولم يأتي به غيره، نقول ايه؟ اهو يعني لعله وضعه في جوف الليل، مش كده ولا ايه؟ كما يقولون بيت بليل، يعني قاعد كده في حجرة مغلقة وقاعد يألف احاديث. لكن ده حديث رواه فلان وفلان 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 وفلان، وهم كذبون ومتهمون وفي الساق، فالحديث كان منتشر، فينتشر الحديث ويروي اكثر من واحد، ثم لا يروي ثقة واحد. هم الثقات كانوا قاعدين في البيوت، ما لهمش لازمة. لو كان محفوظا ولو كان مشهورا على الحقيقة ولو كان حديثا حقيقيا لا اطلع عليه بعض الثقات لأنه انتشر. لو أنه لم ينتشر لقلنا لعل الثقات لم يسمعوا به، لكن أنت ترويه عن عدد كثير من الرواة الكذابين والمتهمين والفساق، والمغفلين. معنى ذلك أن الحديث كان متناول في متناول الناس ومتداول بين الناس، ثم لا يرويه واحد من الثقات. ده هذا يعتبر مسبة في الثقات يا أخي، كأن الثقات لم يكونوا يطلبون العلم ولا يبحثون عن الأحاديث ولا يقبلون على سماع الروايات من الشيوخ. هل هذا معقول؟ فانتشار الحديث ثم عدم مجيئه إلا من طريق الكذابين والفساق والمتهمين دليل على أنهم اختلقوه وركبوه وتكالبوا على وضعه وتواطؤوا على ذلك. فاهم هذا الكلام؟ لأن في حاجة عندنا في الحديث، تعرف إيه حرام الحديث؟ عارف حرام الحديث؟ تعرف حرام الحديث؟ اللي هو السارق يعني. عندنا مصطلح علمي يقول فلان يسرق الحديث، الحديث بيتسرق برضك، يا كل حاجة بتتسرق. ايه حرام الحديث ده؟ نقول حرام يعني، لكن هو في كتب القام يقول فلان يسرق الحديث او فلان سارق. ايه السارق ده؟ يأتي الى احاديث يرويها غيره، هو لم يسمعها ولم يتلقها في يوم من الايام من شيخ من شيوخه. جميل. ثم يأتي فماذا يفعل؟ بدلا من ان يرويها عن عمن حدثه بها، اذا به يفعل ايه؟ يسقط هذا الذي حدثه بها ويرويها عن شيخه بلفظ التصريح بالسماع. يعني انا سمعت حديث من علي وعلي سمعه من ابراهيم، انا لما اجي اروي ازاي؟ عن علي عن ابراهيم، صح؟ هو ده الرواية الصحيحة. طيب انا لو قلت عن ابراهيم واسقطت علي، ابقى فعلت ايه؟ تدليس. لكن هما حتى ما يقولش عن، يقول حدثنا ابراهيم، يصرح بالسماع ممن لم يسمع منه. فانت يجي واحد يقولك ايه، هذا الحديث لم يرويه علي فقط بل رواه علي وطريق عوضة، يبقى اتنين مروه، اتاري طريق عوضة الله سرقه من علي، هو مش حديث صريح عوض الله ده، يبقى يفتح الله. اللي ما كانش عوض الله يبقى يفتح الله. ده عمل ايه؟ سمع حديث من علي كان ينبغي عليه ان يروي عن علي عن ابراهيم كما سمع، فبدلا من ان يروي عن علي عن ابراهيم صار يروي عن ابراهيم مباشرة مصرحا بالسماع. فانت كباحث ما عندكش فهم لطبيعة الرواية، تقول ايه هذا الحديث لم ينفرد به علي، علي كذاب مثلا، ها؟ فتقول لا، رواه ايضا طارق ايضا رواه، بس طارق اصلا هل سمعه؟ هو اصلا ماخوذ من مين؟ من عادي. ففي النهايه هيلف ويدور يرجع لمين؟ زي واحد قاعد على الانترنت راح ايه كتب ايه خبر مكذوب، راح مشيار كل واحد وصل له الخبر يروح مشيار واحد، كل واحد فواحد يقول لك ازاي يكون كذب ده الامه كلها بتروي، الاف الناس بيتنقلوه. ايوه بس ايه، في افعى في الاول، هي ايه مصدر الخبر؟ كما قال الله عز وجل في قصه الافك، والذي تولى كبره منهم له عذاب ايه عظيم. ايه يعني واحد اللي هو ايه ابن ابي سلول اختلق الخبر، لفق خبرا ثم اخذ يحدث به الناس، فالناس تنقلوه من غير ايه ان يتحققوا منه. فانت في الظاهر تقول هذا خبر تناقله ناس كثيرون، لكن هم لم ينقلوه بالفعل ولم يسمعوه ولم يروا باعينهم ولم يسمعوا باذانهم، انما نقلوا ما سمعوا من غير ان يتحققوا من صحته. ففي الظاهر تتصور ان العدد الذي يروي الخبر كثير، صح؟ بينما هم ايه واحد فقط، وهو من عنده انتشر الايه، ولذلك عاتبهم الله في ذلك. إذ تلقونه بألسنتكم، الخبر إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، لأن العلم مبني إما على سماع أو رؤية، وهم لم يسمعوا ولم يروا، إنما نقلوا من غير تحقق من صحة الخبر، فعاتبهم الله على ذلك. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يجي واحد يقول لك ايه، لا الحديث ده رواه، ايوه كذبون، لكن 5 6 10 20، ايوه ده كل واحد بيسرق من التاني، هو واحد اللي ألفه، هو واحد اللي ألفه، وده سرق من ده وده سرق من ده وسرق من ده، وانت تقول ايه ما شاء الله ده عدد كتير. يبقى المجموع ده يرفع عن الحديث النكارة وعليه ممكن لو إذا وجدنا رواية أخرى خفيفة الضعف يترقى إلى الحسن. هذا كلام غير علمي بالمرة ويتنافى حتى مع طبيعة الرواية كما شرحت لكم، لأن الحرامي السارق لا ينسب إليه شيء. يعني أنا لما يجي واحد حرامي يسرق منك سيارتك بقيت تحته؟ مهما ركبها مركبها مش بتاعته، ليست له، لأنه سارق إيه لها. ما يجيش بقولك إيه طبعا بس الحرامية كتير، إذا من الحرامية كتير والسيارات بتتسرق كتير يبقى نجعل السيارات ملكا للحرامية. في حد بيفكر بهذه الطريقة؟ ممكن قد تجد. فلأجل هذا إيه العلماء لم يوافقوا السيوطي على كلامه هنا وعلى ما زاده على جمهور أهل العلم من أن الحسن لغيره لكي يتقى إلى مصف الحجة لابد أن يكون ضعفه خفيفا وليس من الضعف الإيه الشديد. وما لفسق أو يرى متهمة يبقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يصير كالذي بني. هذا هو الذي إيه أنكره العلماء على الإمام السيوطي. لم يوافقه أحد، هو قال هذا الكلام ولم يوافقه أحد بالمرة، حتى الشيخ حمد شاكر رد عليه وكل من شرح الألفية رد عليه في هذا الموضوع. فهمت يا عم؟ بعد ذلك أخذ يتكلم عن مظنة وجود الحسن. يعني عرفنا ان في حديث حسنة الحديث الصحيح مظنته ايه البخاري ومسلم وكتب الصحاح صح. طب الحسن من اين نجده؟ ما تلاقيش كتب اسمها كتب الحسين، ما تلاقيش كتب اسمها كتب الايه الحسان كما تجد كتب الايه الصحاح. طب من اين نجد الحسن؟ بس خلي بالك انا بقول لا تجد كتب تسمى كتب الحسان، لكن في كتب اسمها ايه الغرائب الحسين او الغرائب المستحسنة. دي الحسن هنا ليس بمعناه هنا، لان عادة الرواة كانوا يستحسنون سماع الغرائب اكثر من استحسانين لسماع المشاهير، وهذا باب سنتكلم عليه عندما نتكلم عن الحديث الغريب والعزيز والمشهور. لكن الاستحسان بمعنى الحسن لذاته او الحسن لغيره ليس له مصنفات مفردة. من جعل الحديث صحيح وضعيف والحسن داخل في الصحيح فهو يدخل الحسن في كتابه الصحيح كما يفعل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. لكن ما نجد كتاب اسمه كتاب الحديث الحسنة، ما في هذا النوع من الكتب في مصنفات المحدثين. طب أين نجد الحديث الحسنة؟ العلماء قالوا لها مظنات، أي أماكن يظن وجودها فيها، وهي كتب معينة. فقال إيه الكتب الأربعة اللي هي السنن الأربعة تجد فيها أحاديث في مرتبة الحسن، لا شك لا شك، والترمذي مليء بالحسن، أليس الترمذي يقول حسن كثير مقرونا بغيره أو غير مقرون؟ جميل. وأبو داود مليء بالحديث الحسن لأنه قال أحاديث ذكرت في هذا الكتاب الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما يشبه الصحيح ويقاربه هو الإيه الحسن. مفهوم هذا الكلام؟ فالحسن موجود في كتب السنن بكثرة. طيب قال لك ثمة السنن للدرقطني، أي أيضا يوجد الحسن في سنن الدرقطني. هذه الكتب من مظنات الحسن، لا شك أن الحسن موجود في سنن الدرقطني. لكن لازم نفهم حاجة، أحيانا نجد الإمام الدرقطني في السنة يقول هذا حديث حسن فيظن أنه يقصد بلفظ الحسن، حيث يستعمله في كتاب السنن تعليقا على بعض الأحاديث أنه يقصد الحسن الذي نحن بصدد دراسته الآن. لا، هذا أيضا داخل في كثير من المواضع بمعنى الغريب. وإحنا قلنا المحدثين قد يستحسنون الغريب ويحبون سماعه أكثر من سماع الحديث المشهور، فيقولوا حديث حسن لا يقصدون حسن لذاته أو لغيره وإنما يقصدون غريب. واضح. ولذلك الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى قيل له لماذا لا تروي عن عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي وأحاديثه حسان؟ فقال من حسنها فررت. هل يقصد هنا الحسن بمعناه الذي يحتج به؟ لا يمكن، لأن الذي يحتج به لا يفر منه الإنسان، إنما يقصد بالحسن هنا الغرائب والمناكير. والإمام إبراهيم ابن يزيد النخعي يقول كانوا يعني مشايخه من التابعين كانوا إذا جلسوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه. الله، طب لما هي حسان لا يخرجها ليه ولا يرويها ليه؟ قصد الغرائب، يعني حسان حديث أي الحديث التي يتفرد بها، وهذا مصطلح مستعمل. فكما أن الحسن يستعمل عند المتقدمين والمتأخرين بمعناه الذي درسناه هنا، أي الحسن لذاته وحسن لغيره، إلا أن الحسن قد يستعمله المتقدمون بمعنى خاص، وهو إطلاقه على الغرائب والمناكير، وهذا معنى يختص به العلماء الإيه؟ القدماء، لا تكاد تجدوه عند المتأخرين إلا بقلة، زي الإمام الذهبي مرة تعرض لحديث اسناده كده مسلسل بالحسن، فهم يعني مسلسل بالحسن، يعني يرويه الحسن عن أبي الحسن عن ابن أبي الحسن عن أبي الحسنات عن الحسنين كده، يعني اسناد كده متركب، واحد أكيد واحد إيه اسمه حسن حب يألف اسناد كله حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسن الخلق الخلق الحسن، حديث مكذوب يعني، أحسن الخلق الخلق الإيه؟ فالإمام الذهبي علق عليه قال هذا حديث حسن من حسنات الحسن. ما دام أنت بقى عايزة كلها محسنة فخلاص هذا حديث حسن من حسنات الحسن. فهنا حسن الذهبي لا يقصد أن حديث حسن بمعناه الاصطلاحي، يعني حسن هنا بمعنى غريب منكر، بدليل أنه حديث موضوع، والشيخ الألباني ذكره في سلسلة الحديث الضعيفة. جميل هذا الكلام. فإذا هنا لابد أن نفرق بين الحسن الذي هو يحتج به والذي هو موضوع حديثنا هنا في هذا الباب، وبين الحسن بمعنى الغريب والمنكر، وهذا باب آخر. لكن لا تجد استعمال الحسن بمعنى الغريب والمنكر في الكتب التي أشار إليها الناظم، الكتب الأربعة خاصة، لأن الكتب الأربعة العلماء يذكرون الحديث فيها لماذا؟ إما للاحتجاج وإما للاستشهاد، وليس للإغراب والإنكار، اللهم إلا في القليل النادر. فالأصل أن العلماء في هذه الكتب إذا حسنوا الحديث كالترمذي مثلا فهو يقصد الحسن الذي يحتج به، بخلاف مثلا في كتب الرجال وكتب العلل وكتب التواريخ فقد يستعملون الحسن بهذا المعنى، ويقصدون وربما يطلقون الحسن بمعنى الغريب والإيه؟ والمنكر. بعد ذلك سيتكلم عن مناهج أصحاب الكتب، أبو داود والنسائي وابن ماجه إلى آخره. أنا أرى أن احنا إيه نجعل هذا في اللقاء القادم، لأن فيه كلام دسم شوية، واضح؟ فكفاية أن احنا خدنا النهاردة الحسن وبعد كده ناخد إيه حسنين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.